النموذج الثاني: الإسلام دين القوة، بقلم أحمد حسن الزيات. النص: الإسلام دين القوة، وهل في ذلك شك؟ شارعه هو الجبار ذو القوة المتين، ومبلغه هو محمد الصبار ذو العزيمة الأمين، وكتابه هو القرآن الذي تحدى كل لسان وأعجز، ولسانه هو العربي الذي أخرس كل لسان وأبان، وقواده الخالديون هم الذين أخضعوا لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر، وخلفاؤه العمريون هم الذين رفعوا عروشهم على نواصي الشرق والغرب. فمن لم يكن قوي البأس، قوي النفس، قوي الإرادة، قوي العدة، كان مسلما من غير إسلام، وعربيا من غير عروبة. الإسلام قوة في الرأس، وقوة في اللسان، وقوة في اليد، وقوة في الروح. هو قوة في الرأس لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة، وتصحيح الشرع بالدليل، وتوسيع النص بالرأي، وتعميق الإيمان بالتفكر. وهو قوة في اللسان لأن البلاغة هي معجزته وأداته، والبلاغة قوة في الفكرة، وقوة في العاطفة، وقوة في العبارة. وهو قوة في اليد لأن موحيه وهو الحكيم الخبير قد علم أن العقل بسلطانه واللسان ببيانه لا يغنيان عن الحق شيئا إذا ما أظلم الحس وتحكمت النفس وعميت البصيرة، فجعل من قوة العضل زائدا عن كلمته، وداعيا إلى حقه، ومنفذا لحكمه، ومؤيدا لشرعه. كتب على المسلمين القتال في سبيل دينهم ودينه، وفرض عليهم إعداد العدة والخيل إرهابا لعدوهم وعدوه، وأمرهم أن يقابلوا اعتداء المعتدين بمثله. ولكن القوة التي يأمر بها الإسلام هي قوة الحكمة والرحمة والعدل، لا قوة السفه والقسوة أو الجور، فهي قوة مزدوجة، أو قوة فيها قوتان: قوة تهاجم البغي والعدوان في الناس، وقوة تدافع الأثرة والطغيان في النفس. ومعنى الأثرة تفضيل الإنسان نفسه على غيره. والإسلام بعد ذلك قوة في الروح، لأنه يمحص جوهرها بالصيام والقيام والاعتكاف والارتياض والتأمل. التعريف بالكاتب: ولد أحمد حسن الزيات في مصر سنة 1307 من الهجرة، الموافق لسنة 1889 من الميلاد، وتلقى علومه بالأزهر، ثم انتقل إلى الجامعة المصرية القديمة، وبعد تخرجه عمل بالتدريس في بعض المدارس الفرنسية، مما دفعه إلى تعلم الفرنسية، فتقدم إلى مدرسة الحقوق الفرنسية وحصل على إجازتها في باريس، وعاد إلى مصر فعين رئيسا لقسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم خرج إلى العراق حيث عمل أستاذا للأدب العربي، وبعد عودته عمل على إصدار مجلة الرسالة التي كانت منارة للأدب الرفيع ومنبرا لكثير من أدباء العروبة والإسلام. وقد انتخب الزيات عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، ونال جائزة الدولة التقديرية، وعلى إثرها أعاد الرسالة بعد توقفها، ثم احتجب إلى تحرير مجلة الأزهر حتى توفي في القاهرة بعد حياة حافلة بالعلم والأدب سنة 1388 من الهجرة الموافق لسنة 1968 من الميلاد. ولقد قيل إن الزيات من كتاب الترسل، ولم يكن صاحب اتجاه بعينه كالعقاد والمازني وطه حسين، وإنه ذهب في إثر المنفلوطي في الاهتمام باللفظ الموفق والعبارة الموفقة مع الاهتمام بالمعنى وإشراقة الفكر وقد حاول الزيات الجمع والتقريب بين التراث والأصالة العربية والإسلامية وبين الحضارة الجديدة والثقافة المعاصرة. وكان من أهم مؤلفات الزيات كتاب وحي الرسالة، وهو مجموعة مقالاته التي نشرها في مجلة الرسالة، وكتاب تاريخ الأدب العربي، وهو من أول ما علت به شهرته لدقة عرضه وروعة أسلوبه ووفرة معلوماته بلا إطالة، وله أيضا دفاع عن البلاغة وفي أصول الأدب. التحليل والنقد. حديث الزيات في هذا المقال عن الإسلام دين القوة، ويتناول موضوعه تناولا تدريجيا مبينا جوانب القوة وصورها المختلفة في الإسلام، ويجعل لحديثه مدخلا لطيفا بأن يقول إنه دين القوة لأن شارعه الخالق سبحانه ذو القوة المتين، ورسوله صلى الله عليه وسلم القوي الأمين، وكتابه القرآن صاحب البيان القوي المعجز الذي تحدى الناس إلى تقليده في قوة فعجزوا، والتحدي من الإنسان أو الشيء في ذاته دليل القوة، واللسان العربي الذي أبان به لسان القوة لأنه غلب على كل لسان فساد البلاد الإسلامية مع أبنائه ولم يسدها غيره من اللغات، وإن بدت متفوقة فيما حملت من حضارات قديمة فارسية أو يونانية أو رومانية، وقوي برجاله وقادته العظام الذين مكنوا له في الأرض بفضل الله ثم بجهادهم. ويقول إن الإسلام دين القوة في ملكات الإنسان جميعا، في العقل وفي الروح وفي اللسان وفي اليد، ويقصد باليد القوة المادية. ويشرح لما كان الإسلام دين القوة في هذه الملكات جميعا، فيتناولها واحدة واحدة، ويفيض في القوة المادية أكثر من غيرها، لأن ذلك مقصوده من المقال، أو هو القصد الرئيس في الحديث عن قوة اليد أي القوة المادية، إنما جعل أنواع القوة الأخرى مظهرة للقوة المادية ومعاضدة لها، ليتم له ما أراد من أن القوة هي غاية الإسلام في كل جوانبه. والزيات هنا منطقي في سياق مقاله وفي تسلسل معانيه وترابط عباراته، ويختلف بهذا عن المنفلوطي من قبله، فأسلوبه كما أشرنا غلبت عليه المحافظة والانفعال، أما الزيات فغلب عليه العقل والمنطق الرزين، إذ يعمد إلى تحليل موضوعه إلى عدة معان جزئية يتكلم عنها جميعا، ثم يربط بعد ذلك بينها في رباط متسق، وهو أبعد عن روح الخطابة، ولهذا لا نجد الخطاب والنداء والتعجب، ولا نجد النبرة العالية والإيقاع السريع، إنما نجد عنده شيئا آخر، هو هذا التقرير وسياق الحجة والدليل. أما التقرير فيتأتى في الجمل المؤكدة المتتابعة، وترفض إحداها الأخرى وتقر معناها، ويبدأ بجملة خبرية، وهي عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب، فيقول الإسلام دين القوة، ويدلل على أنها لا تحتمل الكذب، بل هي صادقة تماما، ويسوق الحجج على هذا الصدق واحدة بعد الأخرى. ويلجأ إلى تكرار الألفاظ لغرض التأكيد والتذكير بموضوع قوله وتقريره أيضا، كأن يقول: فمن لم يكن قوي البأس قوي النفس قوي الإرادة قوي العدة. ويقول: الإسلام قوة في الرأس وقوة في اللسان وقوة في اليد وقوة في الروح. وللزيات إيقاع خاص في كلامه يختلف عن إيقاع غيره من الكتاب، ومعنى الإيقاع حركة الحروف وأصواتها وطولها وقصرها في العبارة. ونعلم أن لكل كاتب أصيل إيقاعه الخاص في كتابه، وهو من مميزات أسلوبه، أو هو نبضه في أسلوبه، ولذلك قالوا: الأسلوب هو الرجل. ويمكن أن نتعرف على إيقاع الزيات في هذا المقال بملاحظة تلك الجمل الطويلة التي يمتد فيها نفسه، ثم يعقبها بالجمل أو العبارات القصيرة الموزونة تقريبا على وزن واحد كما في الفقرة الأولى، أو قد يبدأ بالجمل القصار المتتالية ثم يردفها بالجمل الطوال يتبعها القصار كذلك كما في الفقرة الثانية. وإذا تأملنا بناء الجملة عنده وجدنا ضربا من التوافق أيضا، ولنأخذ مثالا على جمله الطوال أولا. يقول: شارعه هو الجبار ذو القوة المتين، ولسانه هو العربي الذي أخرس كل لسان. ويقول: هو قوة في الرأس، لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة، وهو قوة في اللسان، لأن البلاغة هي معجزته وأداته. ومن القصار إذ يقول: توحيد الله بالحجة، وتصحيح الشرع بالدليل، وتوسيع النص بالرأي، وتعميق الإيمان بالفكر. ويقول: وداعيا إلى حقه، ومنفذا لحكمه، ومؤيدا لشرعه. والزيات لا يعمد إلى الإغراق في التفاصح والتقعر أو تعمد الإغراب في اللفظ، بل يحافظ على سلامة عبارته العربية ولفظه الفصيح مع الوضوح دون غموض المعنى أو تعقيد البناء في العبارة.